بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. قال: رواه أحمد والبخاري. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذا الحديث، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن المؤلف أورده في بيان أن الوقف يجوز في المنقولات، ويجوز في الحيوانات، لأن الأصل في الوقف أنه يؤبد، ومثل هذه المنقولات لا تؤبد، وإنما تجري حسناتها ما دامت حية تؤدي الغرض الذي حبست من أجله. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: من احتبس، يعني من تصدق وأوقف فرسا في سبيل الله، أي جعلها من أجل الجهاد في سبيل الله. والوصف أو ذكر الفرس إنما هو يعني بيان لهذا النوع، وهذا يدل على أن أي عتاد أو متاع مما يتخذ في سبيل الله يجوز للإنسان أن يحبسه، ويجوز له أن يسبله، ويجوز له أن يبقيه ويوقفه، ويستوي في ذلك الحيوان وغير الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد: أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده. وهنا نص على الفرس، فدل ذلك على أن المنقول يجري فيه الوقفية كما تجري في الثابت. قال: قوله إيمانا واحتسابا، أي من أجل ذلك، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا وطلبا في ثواب الله. فإن شبعه، ومعنى شبعه يعني ما يأكله ليشبع به، يعني الطعام الذي يأكله والروث الذي يقع منه. نعم. قال: فإن شبعه وروثه، يعني وبوله. وإن كانت هذه الأشياء الروث والبول مما يخرج ومما يستقدر، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يثيب هذا الحابس والمحتبس، يثيبه على كل ذلك بحسنات يزنها له يوم القيامة في ميزانه. وهذا يدلنا على فضل التوقيف وفضل الوقف وفضل حبس أعتادي ومتاع الحرب في سبيل الله، سواء كان فرسا أو غيره، مما يدل على فضل الوقف، ومما يدل على مكانة ومنزلة الوقف في سبيل منزلة الوقف في الإسلام، خصوصا إذا كانت موجهة للجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على الحج، وأمرهم بأن يحجوا وأن يخرجوا معه، وكان يعرض على أصحابه وعلى من يعرفه أن يشاركه في الحج، لأن تلك الحجة حجة مشهودة، ولأنها كانت حجة الوداع ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فكان كلما أتى عملا من أعمال الحج قال لهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولأن هذه الحجة لها فضلها ومنزلتها ومكانتها عند الله، فإن من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمن حج مع غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد من الناس أن يخرجوا معه للحج، لأن الله تعالى جعل مكة بلدا حراما وجعل مكة بلد إسلام لا يدخلها غير المسلمين، ولأن الناس لما منع الله سبحانه وتعالى عنهم دخول المشركين مكة كأنه وقع في نفوس بعضهم أن مكة الرزق فيها مصدره الحجاج، ومصدره من يأتي إلى مكة طائفا أو معتمرا أو حاجا، وقد كان المشركون يحجون الكعبة، بل إن كل قبيلة من قبائل المشركين كان لها صنم في الكعبة أو حول الكعبة أو قريبا من مكة يحجون إليه، ولذلك كانوا يعني المشركين مصدرا من مصادر الرزق. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما منع المشركين من دخول مكة ومنعهم من أن يقربوا المسجد الحرام لفت نظر الناس الذين كانوا يتوهمون أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الرزق وإلى التقتير في الرزق وإلى عدم الاستفادة من عدد كبير ممن كان يأتي مكة، فقال له الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة حج بعد أن منع الله المشركين من دخول مكة كان عدد من وقف معه في ذلك اليوم 100,000 من الحجاج، ولا شك إن هذا العدد كان كبيرا وكان كثيرا، بحيث أحس أهل مكة بغنى الله سبحانه وتعالى لهم، وأحس أهل مكة بفضل الله عليهم، فإنه ما نقص عدد الحجاج بل زاد. وفي هذه الحجة من الله تعالى على المؤمنين حيث أكمل لهم الدين ورضي لهم الإسلام دينا، فقد نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في هذه الحجة في يوم عرفة بعد زوال الشمس، وفي أثناء وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، فبشره الله تعالى بهذه البشرى ومن عليه وعلى المؤمنين، بحيث ضمن لهم أن مكة ستكون بلدا آمنا بلدا حراما بلدا إسلاميا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن الله إذا رضي لا يعود في رضاه، وإذا أتم فقد أكمل الدين، كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في العشائر والقبائل أن النبي حاج هذا العام، فمن تيسر له أن يحج فليحج. ولذلك لما أراد الحج قالت امرأة لزوجها، هنا أبهم اسم المرأة واسم الزوج ولم يشر أحد من الشراح إليهما، قالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خذني إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، يعني أنه لا يملك الراحلة، ما عنده دابة يركبها عليها من أجل أن تحج في تلك الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كانت له راحلة واحدة آثر نفسه بها وأراد أن يؤخر المرأة فألحت عليه، فقالت له: أحجني على جملك فلان، يعني على الجمل الذي اسمه كذا، وهذا الجمل كان الرجل قد أوقفه على الجهاد في سبيل الله، ولم يتبين له رضي الله تعالى عنه أن الحج من الجهاد في سبيل الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا كما قال مخاطبا النسوة لما طلبنا منه أن يخرجنا إلى الجهاد في سبيل الله، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج من الجهاد، ولذلك لما قالت له: أحجني على جملك فلان، قال: ذلك حبيس في سبيل الله، يعني خاص بالجهاد. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، يعني عن هذه المسألة وما جرى بينه وبين امرأته في أمر الخروج للجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام مجيبا مبينا: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، يعني هذا الفعل لا يخرج الجمل عن كونه موقوفا في سبيل الله. ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله حبيس، إنه حبيس أو ذلك حبيس في سبيل الله. فلما قال هذه المقالة وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسمع النبي مقالته أقره، وهذا وجه الاستدلال، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأن الجمل حبيس في سبيل الله، ولم ينكر عليه ولم يقل له كيف توقف الجمل وهو منقول، والوقف لا يكون إلا في الثابت. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الوقف كما يكون في المنقول في الثابت يكون في المنقول، لأن هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وكما يقول علماء الوصول إنه لا يجوز السكوت عن بيان عن وقت البيان، لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة، فدل ذلك على أنه يجوز أن يكون الوقف في المنقول. قال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: رواه أبو داود. يقول الإمام المجد بن تيمية معلقا: قال: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد: قد احتبس أدراعه وأعتاده، وهي من المنقولات في سبيل الله، فبين أنه يجوز ذلك. ها؟ نعم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث الثلاثة: قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الأول، أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، ورجال إسناده ثقات. قال: وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة كما تقدم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما تقدم، فيكون حديث ابن عمر في هذا الباب شاهدا لحديث أبي هريرة. قال: وله طرق عند الشيخين، يعني حديث ابن عمر. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. قال: وأخرجه أيضا البخاري والنسائي مختصرا. قال: وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. قال وقد تقدم نحوه من حديث أم معقل الأسدية رضي الله تعالى عنها في باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل من كتاب الزكاة. قال وحديث تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده قد تقدم أيضا في باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة. فكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية الوقف في المنقول. قوله إن المئة السهم إلى آخره، قال استدل المصنف بهذا الحديث على صحة وقف المشاع، يعني المشترك في الملك. إذا قيل المشاع يعني المال المشترك لكن غير مقسم ولا محدد. ولما قال عمر رضي الله عنه إن له مئة سهم، مشعر بأن هذه المئة السهم جزء من مال اشترك فيه عمر وغيره، اشترك فيه عمر رضي الله تعالى عنه وغيره، ولم يقسم ولم يحدد. قال استدل المصنف بهذا الحديث على صحة وقف المشاع. قال وقد حكى صحة ذلك في البحر عن الهادي والقاسم والناصر وهم من أئمة الزيدية. قال والشافعي وأبي يوسف ومالك، كل هؤلاء قالوا بصحة وقف المال المشاع. قال واحتج لهم أو احتج يعني صاحب البحر لهم لهؤلاء الذين سمى بأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف مئة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة، وهذا توضيح في كونها مشاعة. قال وحكى في البحر أيضا عن الإمام يحيى ومحمد أنه لا يصح وقف المشاع، لأن من شرطه يعني الوقف التعيين يعني تحديد العين، وهذا يتنافى مع المال المشاع. قال وحكى أيضا عن المؤيد بالله أنه يصح فيما قسمته مهيئة لا في غيره، يعني فيما لم تكن قسمته مهيئة لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف. ومعنى قوله لتأديته يعني لأننا لو أجزنا بيع المشاع فإنه يؤدي إلى واحد من اثنين، إما إلى أننا نمنع بقية الأقسام من البيع ما دام هذا القسم موقوف وهو غير معين وغير محدد فتسري الوقفية عليه لأن كل جزء منه موقوف وغير موقوف، وما دام على هذه الحال فلا يجوز بيعه، وهذا يؤدي إلى إفساد أموال الشركاء حيث يمنع بيع المال عليهم، يعني يمنع عليهم أن يبيعوا هذه العين ما دام الوقفية فيها مشاعة غير محددة، أو أن هذا يؤدي إلى أننا لو بعنا العين معناه أننا سنبيع الوقفة وبيع الوقف ممنوع، فلما كان وقف المشاع يؤدي إلى هاتين الصورتين، إما بيع الوقف وإما منع بيع المال، لذلك رأى أهل العلم أنه لا يوقف المال المشاع وإنما يوقف بعد أن يتعين. ومثلوا لذلك بشأن العبد الذي يبعض، يعني من أعتق جزءا من عبد فالشارع يحكم بعتق العبد كله، ويلزم هذا المعتق أن يعطي الشركاء نصيبهم من قيمة ذلك العبد، لأنه بعتقه أفسد عليهم ماله. وهكذا قاسوا الوقفة على الايه؟ على بيع العبد. هذا ما أشار إليه بقوله هنا. قال: وحكى أيضا عن المؤيد بالله أنه يصح فيما قسمته مهيئة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف. نعم. ها؟ ما فهم؟ إيه؟ لأنه يؤدي إلى منع القسمة. إذا عندنا دار ما تقسم، دار يعني لا تقسم، ما أرض صغيرة لو قسمتها ما تستطيع أن تستفيد منها، كنت أنت وغيرك فيها شركاء، فيها اثنين شركاء، جاء أحدهما وأوقف نصيبه، ماذا نفعل في هذه الحال؟ الثاني ما يستطيع أن يقسم الدار لصغرها، إذن هذا الوقف الذي جرى على الدار كان سببا في منع قسمتها. هذا ما أراده بقوله لأنه يؤدي إلى منع القسم، واضح؟ وكذلك يؤدي أو أنه يؤدي إلى بيع الوقف، لأنه إذا باع هذا الإنسان نصيبه المشاع، لأن كل جزء من الأرض أو من الدار توصف بأنها موقوفة وغير موقوفة، بالنسبة لملكك موقوفة لمن أوقف، وبالنسبة لمن لم يوقف مملوكة، فكونه أوقف وقفا مشاعا يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى أن الأرض توصف بأنها موقوفة وغير موقوفة، ويؤدي إلى أن الأرض يمنع بيعها، ويؤدي إلى أن الأرض إلى أن الوقف يباع أيضا، لأنه إذا باع نصيبه فكأنه باع الوقف، واضح؟ قال: لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف. قال: وعن أبي طالب أي أحد أئمة الزيدية: يصح فيما قسمته إفراز. ها؟ لا لا، هذا أبو طالب من أئمة الزيدية، هذاك مكي بن أبي طالب. قال: فيما قسمته إفراز كالأرض المستوية وإلا فلا، يعني إذا ما أمكن تقسيمها وما أمكن إفرازها لا يصح وقفها. هذا قول أبي طالب. قال: وأوضح، وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين، مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا، وعدم صحته، وعدم الصحة يعني الصحة يعني للبيع بالنسبة إلى كونه موقوفا، فيتصف كل جزء بالصحة في البيع وعدم الصحة للوقف. وهذا القول الذي قال يعني من منع هذا دليل عقلي، قالوا إنه يلزم من وقف المشاع أن يكون تكون العين موصوفة بكونها وقفا وبكونها ملكا، وإذا أردنا أن نبيع إذا رأى غلبنا جانب الوقفية منعنا البيع، وإذا غلبنا جانب الملكية بعنا الوقف. لذلك قالوا لا يجوز وقف المشاع. إذا كان بالقراريط معناه قسم، احنا بنقول الآن بالمال المشاع، لكن لو مثلا أنت أساسا اشتريت من هذا المال 10 قراريط 5 قراريط أصبح شيء معلوم. ها؟ ما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر إني أريد أن أتصدق بال100 سهم، ما قال له لا ما يجوز، وهي أرض مشاعة غير مقسومة، فهذا نص. وأما الذين قالوا بالمنع إنما قالوا بالأدلة العقلية، والدليل العقلي لا يعارض النص. إيش؟ لا يجوز بيع الوقف، لأن النبي قال لا يباع ولا يوهى. قال وعدم نعم، ويتصف بذلك الجملة. قال وأجاب صاحب المنار عن هذا بأنه نظير العتق المشاع، يعني حكم الوقف المشاع مثل حكم العتق المشاع، لكن الحكم المشاع معروف، العتق المشاع معروف أنه إذا عتق جزءا من العبد عتق العبد عليه، وعندئذ إلا إذا تعذر ما عنده قيمة الباقي عندئذ يكون العبد مبعضا، يعني جزءه جزء منه حر وجزء منه إيه مملوك. ها؟ ما عنده كيف يحط في الذمة؟ قال وقد صح ذلك هناك، أي صح العتق المشاع هناك، كحديث الستة الأعبد. حديث الستة الأعبد كما صح هنا، يقصد بحديث الستة الأعبد أن رجل كان يملك ستة مماليك فأعتقهم وهو لا يملك غيرهم، فردهم الشارع وأعتق منهم 2، حيث جعل له حق التصرف في الثلث. فهو عندما أعتق لم يعين، فكان العتق مشاعا، وجاء الشارع وأقرع بينهم وأخرج 2 من 6. وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال. وقد استدل البخاري رحمه الله على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة بناء المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثامنوني حائطكم، أي وقد كانوا أكثر من بائع، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا لله إلا إلى الله عز وجل. وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد، المسجد كان عبارة عن مربد، وكان يملكه جماعة منهم يتامى ومنهم راشدون، فلما طلب أن يثامنوه ليدفع لهم قيمة الأرض، وكانت الأرض مملوكة ملكا مشاعا يعني لأكثر من شخص، تنازل هؤلاء عن حقهم المشاع ووقفوا ذلك الحق المشاع لأنهم تصدقوا به لله جل وعلا. فلو كان الوقف المشاع غير جائز لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منكم ذلك حتى يحدد كل واحد منكم إيه نصيبه وعينه. فلما قبل منهم ذلك تلك الصدقة المشاعة دل ذلك على أنه يصح وقف المشاع. هذا وجه الاستدلال الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله. قال وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا وبين لهم الحكم. قال وحكى ابن المنير عن مالك رحمه الله أنه لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف واحدا، لأنه يدخل الضرر على شريكه، حيث إن الأرض إذا وقف جزء منها فسدت على صاحبها، مثل العبد المشترك إذا أعتق بعضهم نصيبه أفسده على على الآخرين. هذا الذي جاء في الحديث، ما في استفصال، لكن مالكا رحمه الله كأنه قاسه على العبد. قوله من احتبس فرسا إلى آخره، فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان، وإليه ذهب العترة والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح لعدم دوامه. وهذا القول من الإمام رحمه الله عجيب، فإن الإمام يقول لا يلزم التأبيد في الوقف. مر بنا فيما مضى أنه يقول إن التأبيد ليس بلازم، وأنه يوقفه مدة اختياره، وكان الأولى به أن يقول بجواز وقف الحيوان، لأن الحيوان ليس وقفه على التأبيد. قال ها ما لسانا ما ألزمه، لأن الإمام مالك رحمه الله لم يلزم الواقف أن يشتري الباقي، إذ لو ألزمه لأمضى هذا النوع من الوقف، لكنه وهو منعه من أجل أن لا يلحق الضرر بالإيش بالمالك بالشريك. لأن اليوم هذا شيء معروف، يعني الجزء الملك أو المال أو العين أو الدار إذا كان موقوف بعضها قيمتها تقل، لأن الشركاء الآخرين إذا أرادوا أن يشتروا يعلموا أن هناك أمور لا يمكن لهم أن يتصرفوا فيها، مما يقلل التصرف فيها، وهذا يقلل من قيمتها. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله إن في هذا إلحاق ضرر بالمشتري، إلحاق ضرر بالمالك، ولهذا منع الإنسان أن يقف المال المشاع إذا كان بين شريكين أو ثلاثة، وإنما له أن يوقف المشاع إذا كان في ملكه هو. مثلا إنسان له دار، يقول هذه الدار نصفها وقف على بني فلان، والنصف الآخر لي أستفيد منه، هذا جائز. لكن إذا كان شريكين يقول أنا أوقف نصف داري، فإنه يلحق الضرر بالآخرين. نعم، هذا ما له علاقة بالحكر، الحكر ليس من هذا الباب. الحكر الأصل فيه أن إنسانا يوقف دارا ثم يموت، وتنتقل هذه الدار إلى من يستفيد من الوقف، ثم تتعطل منافع الوقف ولا تصبح صالحة، فيضطر الناس إلى بيعها، يعني الحاكم يقضي ويحكم ببيعها لينقل الوقف إلى مصلحة أخرى. لكن لما كان الرجل الذي أوقف هذه العين، فرأى القضاة أنهم يحكرونها، يعني يفرضون على هذه الأرض المباعة بعد أن كانت وقفا تعطلت منافعه حكرا للجهة الموقف عليها، حكرا للجهة الموقف عليها، يدفعه المشتري بعد أن حرر الأرض من الوقفية، ويصرف على أنه في صدقة الموقف الأول، هذا الأصل في الحكر، فالحكر لا علاقة له ب يعني بأصل الوقف، وإنما هو أمر اجتهد فيه القضاة والحكام ليبقوا أثر الوقفية لصاحب الأرض. ما نسابع، لكن فيهم من لا، من ليس له ذلك، لأنه فيهم أيتام، والأيتام مالهم ما يتصرف فيه الولي بالوقفية، واضح؟ قال: وقال أبو حنيفة: لا يصح لعدم دوامه. وقال محمد: لا يصح في الخيل فقط. هكذا عندكم، إذ هي معروضة للتلف، لكن هذا يتعارض مع ما جاءت به النصوص. وحديث الباب يرد عليهما. قال: ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتقدم في باب النهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة، فإنه كان قد أوقف فرسا في سبيل الله. فإن فيه أن عمر رضي الله تعالى عنهما حمل على فرس في سبيل الله، واطلع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص. كل ذلك يرد على من قال إن الفرس لا يوقف. قال: وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الوقف: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، كل ذلك يجوز أن يجرى فيه الوقف. قال: ومن أدلة الصحة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور، وحديث تحبيس خالد رضي الله تعالى عنه يدل على جواز وقف المنقولات، وقد تقدم الكلام. وحديث ابن عباس فيه نص أن الرجل قد احتبس جملا في سبيل الله. ثم قال رحمه الله: باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم، من يدخل فيه؟ على سبيل السؤال: باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم، من يدخل فيه؟ يعني في هذه الوصية. قال: عن أنس رضي الله تعالى عنهما، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أراك الله. فقال: بخن بخن، ذلك مال الرابح مرتين. وقد سمعت يعني ما قلت، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وللبخاري معناه. وقال فيه: اجعلها لفقراء قرابتك. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام ابن عمرو بن زيد ابن عمرو بن زيد منات ابن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام يجتمعان في حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار. فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء. ثم قال رحمه الله: قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني عبد كعب، يا بني كعب بن لؤي. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.